الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: البيت الأبيض ينشر وثيقة شرم الشيخ، والرئيس الأمريكي نتحدث عن إعمار غزة لا عن حل دولة أو دولتين، وبايدن يشيد به. ماكرون لفرنسا دور خاص في إدارة غزة مستقبلا، وأستراليا تدرس إرسال قوات إلى المنطقة. ترامب ندعم معول لنزع سلاح حزب الله جراهام على المجتمع الدولي مساعدة لبنان في مسعاه، وتم حرب واشنطن تعتمد سياسة الجزرة والعصا. سلامي قمة شرم مهرجان لترامب تعويضا لعدم حصوله على جائزة نوبل. يسبق المطلوب من إيران والحزب عدم الذهاب مرغمين إلى اتفاق مذل لا يريده أحد. أدويه سنزور سلام لمطالبته بإرسال الحكومة مشروع قانون لتعديل قانون الانتخاب الحالي. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. تدخل المنطقة اعتبارا من اليوم واقعا جديدا قضى كليا على سنوات عجاف من الحروب والموت والدمار دفاعا عن القضية الفلسطينية التي وبعد انتهاء حرب غزة باستسلام حماس باتت تتجه أكثر فأكثر إلى المنح السلمي الذي سارت عليه ولا تزال السلطة في رام الله منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد وعقب اتفاق شرم الشيخ التاريخي. فبحسب الموقعين عليه لم يعد هناك مكان سوى للأمن والسلام، رغم معرفتهم أن العملية لن تكون سهلة وبلا عراقيل أو مطبات قد يزرعها المعرقلون أو من ينتظر صفقة ما تضعه مجددا على طاولة التفاوض كالنظام الإيراني الذي بقي وحيدا يغرد خارج السرب محركا بين الحين والآخر ما تبقى من أذرعه الميليشياوية لافتعال الخضات المحدودة في المكان والزمان ويستعد لبيعها حين تحين الفرصة. ولبنان حضر بقوة في مواقف دونالد ترامب الذي عمد إلى توجيه دعم مباشر لرئيسه من أجل نزع سلاح حزب الله في كلمته داخل الكنيسة الإسرائيلي وليس في شرم الشيخ، في خطوة قد تحمل أبعادا ورسائل كثيرة تتراوح بين الإيجابية والخطيرة في آن وفق بعض المراقبين، والتي لاقاها رئيس الجمهورية بإشارته إلى أنه لا يمكن أن نكون خارج مسار التفاوض لإرساء السلام والاستقرار، مضافة إليها دعوة رئيس الحكومة الأصدقاء للمساعدة في وقف الاعتداءات وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من الأراضي اللبنانية وإعادة الإعمار، مما يساهم ليس في استقرار لبنان فحسب بل في استقرار المنطقة بأسرها. البداية مع أبرز البنود التي أدرجت في الوثيقة التاريخية. رولان خاطر:
وقع رؤساء وزعماء كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في القمة التي انعقدت في شرم الشيخ المصرية على وثيقة شاملة بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، ونشر البيت الأبيض فحوى وثيقة الضمانات التي وقعها الوسطاء في شأن إشاعة السلام والازدهار في المنطقة، ونصت على أن الدول الموقعة ترحب بالالتزام التاريخي الحقيقي والتنفيذ من قبل جميع الأطراف لاتفاق السلام الذي تم التوصل إليه برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي وضع حدا لأكثر من عامين من المعاناة العميقة والخسائر، ويفتح فصلا جديدا للمنطقة عنوانه الأمل والأمن والرؤية المشتركة للسلام والازدهار. كما أكد الموقعون على دعم وتأييد جهود ترامب لإنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، والعمل معا على تنفيذ الاتفاق بطريقة تضمن السلام والأمن والاستقرار والفرص لجميع شعوب المنطقة بما في ذلك الفلسطينيون والإسرائيليون. وأشارت الوثيقة إلى أن السلام الدائم هو ذلك الذي يتمكن فيه كل من الفلسطينيين والإسرائيليين من الازدهار مع ضمان حقوقهم الإنسانية الأساسية وحماية أمنهم وصون كرامتهم. كما أكدت أن التقدم الحقيقي يتحقق من خلال التعاون والحوار المستمر، وأن تعزيز الروابط بين الدول والشعوب يخدم المصالح الدائمة للسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي. وتعهد الموقعون بالعمل على حل النزاعات المستقبلية من خلال الحوار الدبلوماسي والمفاوضات لا من خلال القوة أو الصراع المطول. وأشاروا إلى أن الشرق الأوسط لا يمكنه أن يتحمل دورة مستمرة من الحروب الطويلة أو المفاوضات المتعثرة أو التطبيق الجزئي والانتقائي للاتفاقيات، ولفت كذلك إلى الطموح لتحقيق التسامح والكرامة وتكافؤ الفرص لكل إنسان بغض النظر عن العرق أو الدين أو الانتماء الإثني، كذلك العزم على القضاء على التطرف والتشدد بكل أشكاله. وتحدثت الوثيقة عن السعي لرؤية شاملة للسلام والأمن والازدهار المشترك في المنطقة تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمصير المشترك. وفي هذه الروح رحبت بالتقدم المحرز في إقامة ترتيبات سلام شاملة ومستدامة في القطاع، مؤكدة التعهد بالعمل الجماعي لتنفيذ هذا الإرث واستدامته وبناء أسس مؤسسية تزدهر عليها الأجيال القادمة معا في سلام.
وقال ترامب الذي غادر مصر بعد قمة شرم الشيخ وقبلها زار تل أبيب والتقى رئيس وزرائها وألقى كلمة في الكنيسة، أن كثيرا من الناس يريدون حل الدولة الواحدة والبعض الآخر يريد حل الدولتين. أضاف: نحن نتحدث عن إعادة أعمار غزة ولا نتحدث عن حل دولة واحدة أو دولتين، وقد نسقت في السابق مع بلدان أخرى في شأن شكل الحكم في غزة، معربا عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق في شأن غزة جاء في توقيت مثالي.
وفي لفتة نادرة جدا من التقدير أشاد الرئيس السابق جو بايدن بترامب لمساعدته في التوسط للتوصل إلى الاتفاق، مشيرا إلى جهود إدارته لإنهاء الحرب. وقال: الآن بدعم من الولايات المتحدة والعالم يسير الشرق الأوسط على طريق السلام الذي آمل أن يدوم، ومستقبل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يتمتع فيه الجميع بمستويات متساوية من السلام والكرامة والأمان.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن باريس تدعم نشر قوات أممية في قطاع غزة، كاشفا عن أن فرنسا سيكون لها دور خاص في إدارة غزة في المستقبل إلى جانب السلطة الفلسطينية، ووعد بالمساعدة في تدريب قوات أمن فلسطينية لحفظ الأمن الداخلي.
وأشار ماكرون إلى أن الخطة الأمريكية تنص على نشر قوة تتألف من 500 عنصر في غزة، لكن قد نحتاج إلى 1000، مضيفا أن القطاع يحتاج إلى 1000 شاحنة مساعدات يوميا وليس 500.
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي شارك في قمة شرم الشيخ لفت إلى أن تشكيل مجلس السلام الذي اقترحته الولايات المتحدة ضمن خطة إنهاء الحرب لا يزال قيد البحث.
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أكدت أن بلادها ملتزمة بالمساهمة في استقرار قطاع غزة وإعادة أعماره.
وزير الدفاع الأسترالي قال: سندرس إمكان إرسال قوات أسترالية إلى الشرق الأوسط، لافتا إلى أن مشاركة بلاده المحتملة ستكون لدعم جهود حفظ السلام في المنطقة.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أبدى سعادة لما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ من نتائج إيجابية، آملا أن تكون القمة منطلقا لمزيد من التوافقات المستقبلية التي تلبي آمال الأشقاء في غزة.
كما أمل أن تسهم القمة في التوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع إلى التزام الأطراف كافة بما تحقق من تفاهم مشترك لما فيه الخير للجميع.
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أمل أن تكون هذه الخطوة نحو إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة، وقال: أرجعنا الكثير من مناقشات المرحلة الثانية لضمان إنجاز المرحلة الأولى، والآن بدأت مناقشات صعبة لتأمين غزة وإدارتها وضمان عدم اندلاع الحرب، لافتا إلى أن المحادثات بدأت لتلافي أي فارق زمني بين المرحلتين الأولى والثانية.
الخارجية الإيرانية اعتبرت من ناحيتها أن أعلان ترامب عن رغبته في السلام والحوار يتعارض مع سلوكيات واشنطن التي وصفتها بالعدائية والإجرامية ضد الشعب الإيراني، مضيفة أن الادعاءات الكاذبة حول برنامج إيران النووي لا تبرر الجريمة الأمريكية الإسرائيلية بالاعتداء على أراضينا وفق بيان أصدرته.
وأذن البيان بشدة الاتهامات التي قال إنها باطلة والادعاءات غير المسؤولة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي في شأن إيران في الكنيست. أضافت الخارجية الإيرانية أن الشعب الإيراني يحتفظ لقاسم سليماني بذاكرة لا تغفر ولا تنسى جريمة قتل ذلك الرجل، متهمة الولايات المتحدة بصفتها أكبر منتج الإرهاب وداعم لإسرائيل، ليس لها أي صلاحية لتوجيه الاتهامات للآخرين على ما جاء في البيان.
وقد خصص الرئيس الأمريكي لبنان في خطابه في الكنيسة، مؤكدا دعم إدارة الرئيس اللبناني في نزع سلاح حزب الله ومعتبرا أن لبنان يقوم بعمل رائع على هذا الصعيد.
وإذا اعتبر أن حزب الله هو خنجر ضرب إسرائيل وأنهيناه، قال ترامب إنه في لبنان تم تدمير حزب الله وندعم نزع سلاحه وحصره بيد الدولة وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها.
كما أن ترامب تطرق إلى لبنان في حديث آخر فقال: نحن نبني مستقبلا جديدا، لافتا إلى أن الروابط التجارية التي سننشئها هنا ستكون بين تل أبيب ودبي وبين حيفا وبيروت بين القدس ودمشق بين إسرائيل مع مصر والسعودية وقطر.
السناتور الأمريكي الجمهوري لينسي جراهام أكد أن نجاح لبنان في نزع سلاح حزب الله ضروري لتحقيق سلام حقيقي في المنطقة، ويجب أن تكون المنطقة والعالم مستعدين لمساعدة لبنان في هذا المسعى المهم، موضحا أن الحزب منظمة ملطخة أيديها بدماء الأمريكيين أكثر من أي جماعة أخرى في المنطقة، في إشارة إلى قتل المارينز في بيروت عام 1983.
أضاف جراهام أن المجتمع الدولي يجب أن يكون مستعداً لمساعدة لبنان في هذا المسعى، مشدداً على أن التطبيع بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط غير ممكن ما دام حزب الله جزءاً من المعادلة.
عضو الحزب الجمهوري الأمريكي توم حرب أشار إلى اعتماد ترامب سياسة الجزرة والعصا.
يعني اليوم وين بعد في مين عم بيحاول يزعزع أمن المنطقة؟ بعد في إيران، إيران ضمن أزرعتها هي حزب الله في لبنان، الحوثيين في اليمن، والحشد الشعبي في العراق، بده يصفي في تطويق عليهم، وهو بدون شك دعم الرئيس الجمهورية اللبنانية فخامة الرئيس جوزيف هون، يعني وهو دعمه مش لأنه بعد حقق تجريد سلاح حزب الله، بس أعطى الجزرة اليوم للرئيس عون، لأنه يعني أول شيء بتعطي الجزرة تتيجي العصا. أنا بتصور عطاش جزرة اليوم للرئيس هون، وإن شاء الله تترجم هذه حقيقة على الأرض. نحن نعرف الرئيس ترامب قدم الجزرة اليوم حتى قبل من 4 أيام من الحماس وافقت على خطة ترامب، تقريبا حكي بإيجابيات عنهم وعن قدرتهم، أو شفنا اليوم شو حكي عنهم يعني بقى. ونحن بنعرف التيب وستايل، هو عنده كتاب اسمه فن التفاوض وفن الصفقات، وهيدي من ضمن فن التفاوض انه بتدعم الشخص الثاني حتى لو كان مش عم بيقوم بالاداء اللي مفروض، حتى تقدر تشوف اذا هالدعم هذا رح يقدر يوصل لاي مكان ام لا. نحن مشكورينه، دعم الرئيس جوزيف عون عطى نخوي، إن شاء الله أنه تترجم من قبل الرئيس جوزيف عون على الأرض.
لكن حرب لا يتوقع من الرئيس عون الكثير
لحد هلأ، يعني له 9 أشهر بعد ما عمل شيء. أنا ما بدي أقعد بخيبة أمل تانية بعد، بس نحن مش مستنظرين منه أي شيء جديد إلا التغييرات تفرض عليه. حيلا النتيجة، إذا النتيجة هي بنوصل على نبع بنهاية المطاف ضمن تغييرات إن كانت فرضة أما هو بشخصيته اختياريا توصل عليها، نحن نستقبلها بترحاب الصدر.
رئيس الجمهورية أكد أن الأوضاع في المنطقة تسير نحو التفاوض لإرساء السلام والاستقرار، ولا يمكن أن نكون نحن خارج هذا المسار، بل لابد من أن نكون ضمنه، إذ لم يعد في الإمكان تحمل المزيد من الحرب والدمار والقتل والتهجير.
ودعا عون إلى التفاوض للتوصل إلى حلول على غرار ما حصل في ملف ترسيم الحدود البحرية برعاية أمريكية وأممية، وسأل ما الذي يمنع أن يتكرر الأمر نفسه، وما الذي يمنع التفاوض لسيما أن الحرب لم تؤدي إلى نتيجة.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن إسرائيل ذهبت إلى التفاوض مع حركة حماس لأنه لم يعد لها خيار آخر بعدما جربت الحرب والدمار، واليوم الجو العام هو جو تسويات ولابد من التفاوض، أما شكل هذا التفاوض فيحدد في حينه.
رئيس الحكومة نواف سلام قال أنه بينما حكومتنا ملتزمة مضمون إعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الماضي، وهي تعمل جاهدة على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وعلى حصر السلاح، لا تزال البلاد تتعرض لاعتداءات إسرائيلية شبه يومية.
ولذلك تابع سلام: أدعو الأشقاء والأصدقاء الإقليميين والدوليين إلى مشاركتنا العمل لوقف هذه الاعتداءات وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من الأراضي اللبنانية ومساعدتنا في إعادة الإعمار، مما يساهم ليس في استقرار لبنان فحسب، بل في استقرار المنطقة بأسرها.
مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى سابقا ديفيد شينكر وصف يوم أمس بالتاريخي، وقال أن حماس استسلمت على عكس حزب الله الذي يظهر استعراضات يومية، ونشكك في إرادة الحكومة اللبنانية على أن تكون فاعلة في المرحلة المقبلة بموضوع السلاح ونزعه من الحزب، وذلك يفسر التعاطي المختلف بين لبنان وغزة.
أضاف شنكر أن الخطر حتما موجود في موضوع الحرب، وأن هناك خوفا من تجاهل لبنان كما في الوقت السابق، وتخوفا دوليا من إعادة إنتاج الحزب لمنظومته العسكرية.
وزير الثقافة غسان سليمي كشف عن أن لبنان لم يحاول المشاركة في قمة شرم الشيخ، مشيرا إلى أنها بمثابة مهرجان للرئيس الأمريكي وتعويض له لعدم حصوله على جائزة نوبل، وقال إن ما حصل سينسى غدا، مشيرا إلى أمكان إسرائيل أن توتر الوضع في حال الضغط لجر لبنان إلى التفاوض بما يناسبها.
وشدد سلامي على ألا توافق حول السلام في لبنان مع إسرائيل، وعلى وجود شعور عام ينص على عدم إمكانه أن يكون مبادرا لهذا الأمر.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك وردا على سؤال تناول قراءته لمرحلة ما بعد اتفاق وقف النار بين حركة حماس وإسرائيل ومدى انعكاسه إيجابا على لبنان، أجاب أن المطلوب من إيران وذراعها المسلحة في لبنان حزب الله تلافي إسقاط المشهدية الغزاوية على الدولة اللبنانية، وبالتالي ذهاب مرغمين نتيجة الدمار والتهجير والموت إلى اتفاق مذل لا يريده أحد.
من هنا تابع يزبك علينا كدولة لبنانية سير قدما في تطبيق القرار 1701 وملحقاته في اتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الأول 2024، وعلى حزب الله في المقابل تسهيل مهمة الجيش في الانتشار إلى بسط نفوذه على كامل الأراضي اللبنانية وسحب السلاح غير الشرعي.
وأعرب النائب يزبك عن خشيته من استمرار حزب الله في تصلبه بعدم تسليم سلاحه إلى الجيش، خصوصا وأن إسرائيل قد تتفرغ بعد غزة وتحت غطاء دولي لتدمير لبنان لذريعة القضاء على كل ما يهدد أمنها، لسيما أن استهدافها منطقة المصيلح فجر السبت الماضي لم يكن سوى رسالة إلى حزب الله الاتعاظ من مضمونها، ألا وهو استعداد إسرائيل لتدمير لبنان من دون تمييز بين منطقة آمنة وأخرى حاضنة للسلاح، وبين مسلح حزبي غير شرعي وجندي في الجيش، ناهيك عن أن الاستثمارات الموعودة عربيا والمساعدات العربية والدولية لإعادة الأعمار لن تنتظر كثيرا، وقد يتم التراجع عنها ما لم يصر إلى تسليم السلاح للدولة وبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية وأنجاز الإصلاحات البنيوية المطلوبة دوليا.
وفي مقلب الحزب الأصفر قال عضو كتلته النائب إيهاد حمادي:
هذه المقاومة لم تحمي لبنان أيها الأعزاء فحسب، حمت كل هذه الأمة وكل جغرافيا هذه الأمة، لوم المقاومة لا في بلد لا في كراسي ولا في سلطات أبدا، والبعض لا يزال يحاول أن يستهدف مرتكزات هذه الجماعة التي حمته. نحن المجموعة التي تكاد تكون وحيدة، تحترف العلم على أعلى مستوى وتحترف القتال والبندقية والسلاح.
الوزير السابق مصطفى بيرم الذي لم يصله أن الحكومة قدمت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي تحدث عن التمسك بما يسمى بأوراق القوة.
نحن اللي بدنا البلد، نحن أحرص الناس على البلد وأحرص الناس على الجيش، بس بالتمسك بأوراق القوة. لذلك من هون نحن ندعو الحكومة اللبنانية، قالوا لي يا حبيبي طب ما لبنان التزم، وانت يا حكومي التزمتي والمقاومة التزمت، طب هذا العدو ما بتعملوا مبادرة تقدموا شكوى إلى مجلس الأمن؟
في الأثناء تعود الميكانيزم غدا إلى الاجتماع في النقورة بغياب مورغان أورتيغس سعيا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والتحليق عبر المسيرات على كل الأراضي اللبنانية وتحديدا الجنوبية منها.
منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت الحكومة اللبنانية التي لم تتخذ أي خطوات ملموسة لتعزيز مساءلة ومحاسبة إسرائيل على هجومها المتعمد على الصحفيين في جنوب لبنان، أسفر عن مقتل مصور وكالة رويترز عصام عبد الله قبل نحو عامين. وأفادت المنظمة بأن ضحايا جرائم الحرب في لبنان لا يزالون محرومين من سبل المساءلة والعدالة الفعالة.
كما اعتبرت المنظمة أن أعلن لبنان تكليف وزارة العدل بدراسة الإجراءات القانونية الممكن اتخاذها عقب الهجمات الإسرائيلية على الصحفيين في الحرب الأخيرة فرصة جديدة لتحقيق العدالة للضحايا.
انتخابيا، استغرب النائب ميشيل دويهي قول رئيس مجلس النواب نبيه بري إن قانون الانتخاب فوق التعديل بتجاوز واضح لصلاحيات البرلمان وعمله، معتقدا أنه بذلك يقفل باب النقاش ويفرض على 65 نائبا واقعا يرفضونه، كاشفا عن توجه هؤلاء النواب لزيارة رئيس الحكومة للطلب منه أن ترسل الحكومة مشروع قانون لتعديل قانون الانتخاب الحالي، ما سيجعل بري مضطرا لإدراج في جدول الأعمال إذا تجاوب سلام مع مطلبهم.
وقال دويهي كذلك فإن المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس تنص على حق رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة إليه وعلى رئيسه أن يطلع المجلس عليها في أول جلسة يعقدها بعد ورودها، ومن هنا قد نلجأ لرئيس الجمهورية أيضا.
دويهي رأى أن سلوك الثنائي في ملف انتخاب المغتربين يوحي أنه يخشى من نتائجه التي ستكون بالنسبة إليه من الناحية السياسية كالقرار الدولي 1701 ونص على خروج حزب الله من منطقة جنوب الليطاني، لافتا إلى أنه في المقابل يتعاطى النواب السياديون مع المعركة على أنها معركة حقوق ومساواة بين اللبنانيين، فمن حق أي لبناني أينما وجد المشاركة بصناعة السياسات العامة لبلده.
وبعد مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 في واشنطن والتي حضرها برلمانيون من حول العالم، أوضح رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان أن البحث تطرق إلى العلاقة بين المجالس النيابية وكل من صندوق النقد والبنك الدولي لجهة الوصول إلى مسارات إصلاحية ومشاريع وبرامج محددة وتنفيذها وتحقيق أهدافها التي تتمحور أو يجب أن تتمحور حول إصلاح القطاع العام وتفعيل إنتاجية القطاع الخاص.
كنعان أشار إلى أن لبنان الذي لا يزال يتفاوض مع صندوق النقد منذ العام 2019 في انتظار بلورة مسار للتعافي سليم وواقعي يأخذ بالاعتبار مصلحة الشعب، ألا وهي إصلاح المالية العامة من جهة وتحديد آلية جديدة لاسترداد الودائع كما حصل في الكثير من الدول التي عانت من تعثرات مالية. وقال كنعان الذي ستكون له اليوم لقاءات في البيت الأبيض ومع إدارة صندوق النقد إنه كما أكدنا دائما وعملنا منذ ما قبل الانهيار المالي على إصلاح القطاع العام والمالية العامة وتفعيل المحاسبة لمحاربة جدية للفساد والهدر، نؤكد ضرورة وضع آلية لاسترداد الودائع عبر قانون الفجوة المالية الذي خنق لاسترداد الودائع.
قضائيا، تسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها مخابرات الجيش مع الفنان فضل شاكر في 4 ملفات أصدرت بحقه أحكام غيابية في شأنها، تمهيدا لإحالتها الأربعاء المقبل إلى رئيس المحكمة وسيم فياض الذي سيحدد الجلسة الأولى لاستجوابه.
في المتفرقات، وقعت جريمة مروعة مساء أمس في كينشاسا الكونغو، ذهب ضحيتها الشاب اللبناني رضا رضوان قليط ابن بلدة جوية جراء تعرضه لمحاولة سرقة داخل سيارته.
شنت روسيا هجوما على خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا وتبعد ما يزيد قليلا عن 20 كيلومترا عن الحدود مع روسيا، ما أسفر عن 4 جرحى وانقطاع التيار الكهربائي جزئيا عن المدينة في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي أنه سيتوجه الأسبوع الحالي إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي حدد له موعدا الجمعة في البيت الأبيض.
وقد أبدى ترامب اعتقاده أنه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان يمكن أن يساهما في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
إلى ملف التدهور في العلاقة بين واشنطن وبكين، فقد بدأت الصين رسميا اليوم تحصيل رسوم موانئ على السفن التي تملكها أو تشغلها جهات أمريكية أو تلك التي بنيت في الولايات المتحدة أو التي ترفع العلم الأمريكي، لكنها قالت السفن التي بنتها الصين ستعفى من الرسوم، وتشمل قائمة الإعفاءات أيضا السفن الفارغة التي تدخل أحواض بناء السفن الصينية لإصلاحها.
وكانت وزارة النقل الصينية أعلنت الأسبوع الماضي أن رسوم الموانئ الجديدة تأتي في إطار الإجراءات المضادة لرسوم الموانئ التي ستفرضها الولايات المتحدة على السفن المرتبطة بالصين اعتبارا من اليوم أيضا.
إلى أوضاع الطرقات صباحا.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للرأي الأول سليمان ثابت.
صباح النور لكم لجميع المستمعين.
أهلا سليمان، تفضل.
بالنسبة للأول شيء، أنتوا إذا عرفتوا صار حادث صباحي على المكلس، شاحنة وقعت الحمولة تبعها انفصل راس عن القطر على المقطورة وعملت حركة مرور خانقة بالمحلة. هيدي الشاحنة من حوالي الربع ساعة تم رفعها، بالنسبة لأنه عم بيجي كتير اتصالات على الطريق هناك يسألوا عن الأوضاع، تم رفعها لجنب الطريق والحمولة هلأ تباعاً بس يخف السير العالم تروح على أشغالها، يعني بعد التسعة بيتم رفع الحمولة، إنما هي مش عاملة الحمولة عائق على الطريق، فتح السير هلأ على المسربين طبيعي، حركة المرور عم بتكون ناشطة يعني إلى كثيفة، كانت خانقة هلأ صارت ناشطة إلى كثيفة. هيدي بالنسبة لطريق المنصورية المكلس. مدخل الشمال للعاصمة عنا حركة مرور كثيفة من طبرجة باتجاه أوتوستراد زوق مكايل وعلى طريق زوق مصبح باتجاه طريق الأوتوستراد، كما عنا حركة مرور كثيفة عم بتكون من النقاش باتجاه الدورة دون أي تعوائق. مدخل الجنوب للعاصمة من خلدة باتجاه انفاق المطار عم تكون كثيفة، ومن الكوستا برافا باتجاه الأوزاع عم بتكون ناشطة، والمثلث خلدة باتجاه شويفات عم بتكون أيضا ناشطة دون عوائق. مدخل الشرق للعاصمة من الفياضية باتجاه الصياد عم بتكون حركة مرور ناشطة بهيدي الأثناء. داخل العاصمة تقاطعات والإشارات تشهد حركة مرور ناشطة بهيدي الأثناء. بالنسبة للحوادث يلي تم التحقيق فيها بال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 5 حوادث نتج عنهم 10 جرحى، نتمنى لهم الشفاء العاجل. أما مخالفات السرعة زاد الرادار عددها 534 مخالفة. أكيد عنا تمني على المواطنين عدم التلهي بالهاتف المسبب الرئيسي للحوادث، ونحن بخدمة المتصلين فينا 24 على 24 خط الساخن 17 20، ونتمنى السلامة للجميع، وهذا كل شيء لهذه اللحظة.
شكرا سليمان، يعطيك العافية. إلى الأحوال الجوية مع عبد الحاج.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
من مصلحة الأرصاد، صباح الخير عبدو.
صباح النور،
تفضل.
طقس مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام الجاية، مع درجات حرارة تحت معدلات الموسمية حتى نهاية الأسبوع. الطقس المتوقع لليوم صافي إلى قليل غيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالداخل، بينما تبقى دون تعديل يسكر فوق جباله على الساحل مع نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الريح أحيانا. أما يوم الأربعاء فقليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة وبتبقى نسبة الرطوبة منخفضة وبتنشط الريح خاصة بجنوب. درجات الحرارة متوقعة ليوم الثلاثاء على الساحل من 17 إلى 26، وعلى الجبال من 12 إلى 21، وبالداخل من 12 إلى 26. الريح سطحية شمالية ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و35 كيلومتر بالساعة. هل البحر مائج إجمالا؟ حرارة سطح الماء 27 درجة. هذا كل شيء مبدئيا.
شكرا عبدو، يعطيك ألف عافية. كان في الصباحية الثانية، البيت الأبيض ينشر وثيقة شرم الشيخ والرئيس الأمريكي نتحدث عن إعمار غزة لا عن حل دولة أو دولتين، وبايدن يشيد به. ماكرون لفرنسا دور خاص في إدارة غزة مستقبلا، وأستراليا تدرس إرسال قوات إلى المنطقة. ترامب ندعم عون لنزع سلاح حزب الله جراهام على المجتمع الدولي مساعدة لبنان في مسعاه، وتوم حرب واشنطن تعتمد سياسة الجزرة والعصا. سلامي قمة شرم مهرجان لترامب تعويضا لعدم حصوله على جائزة نوبل. يسبق المطلوب من إيران والحزب عدم الذهاب مرغمين إلى اتفاق مذل لا يريده أحد. أدويه سنزور سلام للمطالبة بإرسال الحكومة مشروع قانون لتعديل قانون الانتخاب الحالي. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.